شبابنا الآن تربيته على التلفزيونات، تربيته على المقاطع السيئات، تربيته على يد شباب الكافرين. فماذا تتوقع من شاب هذا سلفه؟ ماذا تتوقع من شاب سلفه ميسي أو سلفه ذلك الممثل أو تلك الراقصة؟ ماذا تتوقع من شاب سلفه المغني والمطرب؟ ماذا تتوقع من شاب سلفه ذلك الممثل الذي يمثل دور البطل السارق أو دور البطل الزاني أو دور البطل شارب الخمر أو دور البطل الذي يتعاطى الشرك والإلحاد ويسب الدين وأهل الدين؟
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
فأنتم يا معشر الشباب عمار المساجد، وأنتم الأقوياء لقيام الليل، وأنتم الأقوياء لصيام النهار، وعقولكم سليمة لحفظ القرآن، وأجسامكم قوية لطاعة الرحمن، فاحفظوا هذه النعمة يحفظها الله لكم في الشدة،
وهي بعنوان فتح الباب إلى هداية الشباب، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. سمعتم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بشارته للشباب الصالح بالمثوبة العظيمة التي يلقاها في عرصات القيامة، ثم هي بشارة بالمثوبة العظيمة التي يكرم بها في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله، ورجل تعلق قلبه بالمسجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث العظيم مع هذه البشارات العظيمة يمكن للشاب الذي ينشأ على عبادة الله وطاعته أن يدخل في جملة منها، ولذلك كان شأن الاستقامة في الشباب شأن عظيم، لأن الشباب زمن الطيش، زمن كثير من الناس ينحرفون فيه إلا من جاهد نفسه. ولذلك قال عمر بن الخطاب: إياك وعثرات الشباب، إياك وعثرات الشباب، لأنه لم يمارس ما يمارسه الكهول وما يمارسه الشيوخ. ولهذا كان أصحاب استشارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشيوخ، وأدخل معهم من الشباب ابن عباس لما تميز به رضي الله عنه من العلم والفقه والعمل الصالح والدراية، فصار في مصاف الشيوخ. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، فالشاب قد يحتاج إلى أن يأخذ من تجارب آبائه ومن تجارب أجداده، وليبدأ من حيث انتهوا في أمورهم التي يقع فيها الاقتداء. وإلا فالأصل أنه ينبغي للشاب أن يسير على طاعة الله عز وجل وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبشر من الله عز وجل بالخير العظيم. عباد الله، كان ابن عباس رضي الله عنه يعرض على غلمانه وعبيده ويقول لهم: من بلغ منكم زوجناه، من بلغ منكم زوجناه، أن يدعوهم إلى إخباره ببلوغهم وإلى إخباره بحاجتهم إلى الزواج، ثم يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهكذا، نعم، اهتمام بالشاب من أبيه ومن أمه ومن مجتمعه حتى لا يذهب في طريق الفساد والإفساد. ويجتمع في ذلك الاهتمام بالذكور والإناث. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة وعمرها 15 سنة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ابنة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 13 سنة. وهكذا كانوا يسارعون في زواج الذكور وفي زواج الإناث لأمور: الأمر الأول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. الأمر الثاني لتكثير نسل هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الأمر الثالث حصول الأنس والعقالة والرحمة في هذا الشاب، فإذا بقي عازبا تجد منه الطيش، تجد منه الانفلات، تجد منه الخروج من البيت وعدم الدخول فيه، وتبقى خائفا عليه أن يكون مع الفاسقين، أن يكون مع السيئين، إما في أكل القاتي وهو أدناه، وإما في شرب الخمور وتعاطي المخدرات أو معاقرة الزنا واللواط إلى غير ذلك من البلايا والخزايا. فلنعاجل جميعا في تزويج أبنائنا وفي تزويج بناتنا، فإن الله عز وجل أخبر أن ذلك رحمة ومودة وسكينة وسكنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فراش، نعم عباد الله. ومن ذلك أيضا ما عليه الشباب السابق، شباب السلف الصالح، من حسن الشجاعة، من حسن الشجاعة، لأنهم تربوا على الإيمان،
تربوا على الانقياد، تربوا على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف شبابنا تجد فيهم الخور، تجد فيهم الجبن، تجد فيهم ماذا البخل، تجد فيهم كثير من الأخلاق الرديئة التي لم تكن في أسلافنا. والسبب البعد عن تعاليم كتاب ربنا وعن تعاليم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في غزوة أحد وعمره 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في غزوة الأحزاب وعمره 15 سنة، فأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم. أخ لسعد بن أبي وقاص خرج في غزوة بدر لا يستطيع أن يحمل سيفه بعد أن استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأراه براعته في الجهاد. رافع بن خديج رضي الله عنه يتطاول ويرفع نفسه حتى يكون أرفع من غيره، حتى يؤذن له في الجهاد لشجاعتهم ولبذل نفوسهم. وأما معاذ ومعوذ فقد ضرب المثل العظيم في هذا الباب، فقد جاء في الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يوم بدر في الصف، وعن يمينه غلام وعن يساره غلام، تمنى أن يكون بين أكمل منهما، تصاغرهما رضي الله عنه وعنهما، وإذا بأحدهم يقول له: يا عم، سرا بينه وبينه، أين أبو جهل؟ قال: وماذا تريد منه يا بني؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وإذا بالثاني يقول له سرا: يا عم، أين أبو جهل بن هشام؟ قال: وما تريد منه يا بني؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا أقتلنه أو يموت الأعجل منا، لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فما انتهيا من كلامهما إلا ومر أبو جهل بن هشام، فقلت: دونكما صاحبكما، فانطلقا إليه كالصقرين فضرباه حتى برد، ضرباه بسيوفهما قضبة لله عز وجل وانتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عبد الله بن مسعود بعد ذلك إلا وهو في سياقة الموت وقضى عليه، وإلا فالقاتل ابتداء هذا الشاب معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهما. ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ، لأن معوذ قتل في غزوة بدر شهيدا. نعم عباد الله، الشباب شأنه عظيم، ولذلك ينبغي أن ننمي فيه جانب المروءة، جانب الأخلاق، جانب القيم، جانب المبادئ، جانب الكرم، جانب الشجاعة. شبابنا الآن تربيته على التلفزيونات، تربيته على المقاطع السيئات، تربيته على يد شباب الكافرين، فماذا تتوقع من شاب هذا سلفه؟ ماذا تتوقع من شاب سلفه ميسي أو سلفه ذلك الممثل أو تلك الراقصة؟ ماذا تتوقع من شاب سلفه المغني والمطرب؟ ماذا تتوقع من شاب سلفه ذلك الممثل الذي يمثل دور البطل السارق أو دور البطل الزاني أو دور البطل شارب الخمر أو دور البطل الذي يتعاطى الشرك والإلحاد ويسب الدين وأهل الدين؟ ماذا تتوقع من هذا الشاب أن يكون وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه؟ والله المستعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اهتمامنا بالشباب ليس لذواتهم فقط، وإن كان صلاحهم يهمنا، لكن صلاح شبابنا عز لأمتنا وعز لديننا، وصلاح شبابنا صلاح لمستقبلهم الزاهر، وصلاح لحالنا بعد مماتنا. فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا لم نربي شبابنا على القيم الحسنة وعلى الأخلاق الفاضلة من صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران ومن طاعة الرحمن ومن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن متابعة السلف الكرام، ماذا نتوقع منهم؟ لقد وجد من الشباب العاصي من يسب أباه وأمه، بل وجد منهم من يضرب أمه وربما تجرأ على أبيه، ووجد منهم من يلعن أباه وأمه. ما السبب في ذلك؟ إنه فساد العقيدة، إنه فساد الأخلاق، إنه الفساد فيما بينه وبين الله. بينما لو كان من أهل الله حتى وإن فرط أبوه في تربيته، يعلم أن لأبيه حقا عظيما عليه، وإن وقع من أمه نوع تساهل فيه، يعلم أن لأمه حقا عليه، فلذلك يبادر إلى طاعتهم وإلى إكرامهم وإلى الإحسان إليهم. عبد الله، هذا الشاب الذي هو ولدك يمثلك في المجتمعات، يمثلك في المحافل، يمثلك بعد موتك، يمثلك في جميع المواطن. فتجد أن أحدهم يقول: رحم الله من رباك، ولله در أبوك الذي أحسن تربيتك. بينما إذا كان من الفاسدين وكان من الضائعين، ربما سب أبوه وسبت أمه بسبب تفلته وضياعه. والله المستعان. الشاب الذي ينشأ في عبادة الله عز وجل مكرمة للآباء، ومكرمة للأمهات، ومكرمة للأقارب. جاء في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن على صورة شاب شاحب اللون، فيقول لصاحبه، أي للشاب الذي حفظ القرآن وعمل به في دنياه: أنا صاحبك الذي أظمأت نهارك، أي بالصيام، وأسهرت ليلك، أي بالقيام. فيعطى الخلد، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يلبس تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. أبوه وأمه العوام الذين ربما ما حفظوا شيئا من القرآن، ولكن لكرامة ولدهما يكرمهم الله عز وجل بهاتين الحلتين لا تقوم لهما الدنيا. قال: يا رب، من أين لنا هذا؟ قال: من حفظ ولدكما للقرآن. وأيضا الأبناء يرفعون في الجنة بصلاح آبائهم، والآباء يرفعون في الجنة بصلاح أبنائهم، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله الله يا معاشر الشباب، إذا نظرتم إلى الموجودين في الساحة تجدون أكثرهم الشباب. ها أنا أنظر في هذا المسجد لا أرى من الشيوخ إلا القليل، فأنتم يا معشر الشباب عمار المساجد، وأنتم الأقوياء لقيام الليل، وأنتم الأقوياء لصيام النهار، وعقولكم سليمة لحفظ القرآن، وأجسامكم قوية لطاعة الرحمن، فاحفظوا هذه النعمة يحفظها الله لكم في الشدة. كم من إنسان قد شاخ وكبر سنه وحفظ الله له جوارحه، حفظ له سمعه وبصره وعظامه، ما السبب؟ قال: جوارح حفظناها في الشباب فحفظها الله في الشدة. الآن تجد كثيرا من الشباب يذهبون شبابهم في العادة السرية التي تؤدي إلى الانفصام النفسي، إلى انفصام الشخصية، وتؤدي إلى الوسواس القهري، وتؤدي إلى ضعف البصر، وتؤدي إلى رقة العظام، وتؤدي إلى ماذا؟ العنة وعدم الاستطاعة للزوجة بعد زواجه، وتؤدي إلى كثير من الالتهابات. وكثير من الشباب إذ لم يعاجل إلى الزواج يبقى مع هذه الفعلة القبيحة. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله الهداية لنا ولشبابنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. من باب التنبيه، تقسيم العمر من سنة إلى 15 سنة سن الطفولة، ومن 15 إلى 40 سن الشباب، ومن 40 إلى 60 سن الكهولة، ومن 60 وما بعدها الشيخوخة حتى يبلغ إلى الهرم وألدر العمر. فلا يظن الظان أن هذا الخطاب فقط لغير المزوجين، فالشاب من 15 سنة إلى 40 سنة، فكلنا داخلون في هذا الخطاب، والله الموفق والحمد لله.